يعرض فدية يأتي به نفسه من العذاب. وقول ويفا المراد أنها فدية عن الشعر، ليس فدية عن الشعر. لماذا؟ لأن الشعر لا قيمة له، ولأننا لو قلنا بأنها فدية عن الشعر لكان الشايب اللي ما في رأسه إلا الربع من الشعر كم عليه؟ ربع فدية. نعم، بخلاف الإنسان الشاب اللي كل رأسه من ثلاث شعره، ولكان شعره طويل يكون فدية أكثر، وليس كذلك. فهي ليست فدية عن الشعر، لكن فدية عما كان متوقعا من العقاب لهذا الذي عصى الله. وقوله تعالى من صيام أو صدقة أو نسك لم يبين لها عز وجل الصيام كم ولا الصدقة. أما النسك فقد نقول إنه معروف مشهور مبين. نعم، ولكن بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين أن الصيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة ثلاثة آصع لستة مساكين، لكل مسكين كم؟ نصفا. وأما النسك فقال إنه شاف وهو واضح. وفي هذا أكبر دليل على أن السنة تفسر القرآن. نعم، وأن من طعن في السنة فقد طعن في القرآن، وأن من طعن في السنة فإنه لم يؤمن بقول الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لأن الكتاب لم يبين الصيام والصدقة هنا، فبينته السنة. إذن فيكون القرآن قد أحال البيان على إيش؟ على السنة. وحينئذ يكون البيان بالسنة كما يكون البيان بالقرآن. فمن أنكر شيئا من السنة ثابتا عن رسول عليه الصلاة والسلام فقد أنكر القرآن وكذب قول الله وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طيب، بدأ الله تعالى من صيام أو صدقة أو نسك، بدأ بالأسهل ولا بالأغلب ولا بماذا؟ طيب، أي كيف أي من أشد الصيام أو الصدقة؟ على الغني الصدقة أسهل، وعلى الفقير الصيام أسهل. وأما النسك فالظاهر أنها غالبا أسهل على كل تقدير، لأن ثلاثة آصو لا شك أنها أسهل. أشد نسك، أنا أقول أسهل بأشد، الغالب أنها أشد، حينها تختلف، لكن الغالب أنها أشد. ولهذا بدأ الله تعالى بالأسهل، مع أن الله تعالى أحيانا يجعل الصيام بدلا عن الإطعام، وأحيانا يجعل الإطعام بدلا عن الصيام، حتى في ما هو على الترتيب أحيانا يجعل الله الصيام بدلا عن الإطعام، وأحيانا يجعل الإطعام بدلا. ففي كفارة اليمين أيهما بدل؟ الصيام. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وفي كفارة الظهار أيهما بدل؟ الإطعام. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكين. لكن هذا في الغالب أن الصيام أسهل، ثم الصدقة ثم النسك. وفي حديث كعب بن عجرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يذبح شاة، فإن لم يستطع فليطعم ستين خفيف أو يصومه ثلاثة أيام. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بما هو أشد لأنه أكمل، وبدأ الله بالأسهل لأنه أيسر. وهنا مسألة، وهي أن كثيرا من الناس يهدينا الله وإياهم كلما رأوا مخالفة من شخص قالوا عليك دم، قالوا عليك دم. لا يقول حكبت رأسي فسقطت منه شعرة بدون اختيار ولا قصد، قالوا عليه دم. نعم، كل شيء دم وكل شيء دم. فاحنا شاهدنا كل من جاء قال عليك دم، كل من جاء قال عليك دم. وهذا غلط. أولا إنه خلاف ما أمر الله به، الله أوجب واحدا من ثلاثة، من صيام أو صدق أو نسك. الثاني أن فيه إلزام لعباد الله بما لا يلزم. الثالث أن الدم في أوقاتنا هذا في أيامنا غالبه يضيع حذرا لا ينتفع به. الرابع أن فيه إخفاء لحكم الله عز وجل، لأن الناس إذا صاروا ما يفتن للدم كأن ما في فئة الجهد وأن ما في إطعام أو صيام. فالواجب على طالب العلم أنه يختار واحد من أمرين، إما أن يرى الأسهل ويبتدي بالأسهل، وإما أن يقول عليك هذا أو هذا أو هذا وقف النفس. نعم. أما أن يذكر أشدها فقط لسه فهذا خلاف ما ينبغي للمسلم. فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. قال فإذا أمنتم، أمنتم من؟ من الإحصار. إذا أمنتم من الإحصار وأتيتم بالعمرة والحج على وجه الكمال فمن تمتع. وهنا دخل شرط في شرط. وين؟ فإن أحصرتم فإذا أمنتم، هذا الشرط الأول. فمن تمتع هذا الشرط الثاني، وفما استيسر من الهدي هذا جواب الشرط الثاني. والجملة من الشرط الثاني وجوابه في محل جزم جواب الشرط الأول. فهم؟ صحيح. لأن إذا لا فجأة كنت تبارك من الإنسان أجعله قد يخاله. نعم. فإذا أحصرتم فإذا نعم فإذا أمنت فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. تمتع إيش ما تمتع؟ يعني تناول ما أحل الله له بعد التحلل، مثل الطيب واللباس والنساء وغير ذلك مما أحل الله له بعد تحلله. فما إذا من تمتع بالعمرة، الباء هنا للسببية أي لسبب العمرة، أو أنها الباء كالباء في قولك كتبت بالقلم أي أنها آلة الاستمتاع، أي أنها التي حصل بها الاستمتاع. وأيا كان فالمعنى أن الإنسان إذا تمتع فيما بين الحج والعمرة بسبب العمرة وتحلله منها إلى الحج، متى يبدأ الحج؟ الإحرام بالحج فعلا متى يبدأ؟ في اليوم الثاني من الحجة. فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما استيسر من الهدي. ويقال في قول ما استيسر من الهدي كما قلنا في قوله بما هو الآية فإن صرتم فما استيسر من الحج. فإذا تمتع الإنسان بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر من الهدي. ولكن يجب أن تعرف الفرق بين هذا الهدي وبين الهدي السابق. الهدي السابق هدي جبران، والهدي الثاني هدي شكران. لهذا قال العلماء في الهدي الأول لا يأكل منه وفي الثاني يأكل منه، لأن الثاني هدي شكران وليس هدي جبران، وأما الأول فهو هدي جبران. فما استيسر من الهدي فمن لم يجد، من لم يجد إيش من هديا ولا دراهم يحصل بها الهدي. ما وجد لا هديا أو ما وجد دراهم يشتري بها الهدي، وأظن بينهما فرقا والذي لم يجد ما جميعا من ذلك أن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. يعني قال أنفقوا في سبيل الله ثم قال وأتموا الحج والعمرة لله. ويؤيد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقوله تعالى أتموا فعل أمر، والإتمام هو إنهاء الشيء على وجه الكمال، كما قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إشمعنى أتمهن؟ أنهاهن على سبيل الكمال، كما أتم الحج أي أنهو على سبيل الكمال. وقول الحج كلا قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فيه دليل، يعني من فوائد هذه الآية وجوب إتمام الحج والعمرة، وجوب إتمام الحج والعمرة. وظاهر الآية أنه لا فرق بين الواجب منهما وغير الواجب، وجه هذا الظاهر العموم أتم الحج ولم يقل الفريضة، سيكون شاملا للفريضة والنافلة. ويؤيده أن هذه الآية قبل فرض الحج، لأن الحج إنما فرض في السنة التاسعة أو العاشرة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهي نزلت في سنة التسع، السنة التي يسميها العلماء سنة الوفود. ومن فوائد الآية الكريمة أن العمرة والحج سواء في وجوب إتمامهما، فقول الحج والعمرة. ومن فوائدها أنه لا تجوز الاستنابة في شيء من أفعال الحج والعمرة، لا تجوز الاستنابة في شيء من أفعال الحج والعمرة. فلو أن أحدا استناب شخصا في أن يطوف عنه أو أن يسعى عنه أو أن يقف عنه بعرفة أو أن يقف عنه بمزدلفة أو أن يرمي عنه جمار أو أن يبيت بمنى فإنه حرام. لماذا؟ لأن الأمر بالإتمام للوجوب، الأمر بالإتمام للوجوب، فيكون بذلك رد لقول من قال من أهل العلم إنه تجوز الاستنابة في نفل الحج وفي بعضه، في نفل الحج وفي بعضه. أما الاستنابة في نفل الحج هذا له كلام موضع آخر، لكن وفي بعضه يستنيب في بعض نفل الحج، هذه الآية ترد عليه. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أو الحذر مما يفعله بعض الناس الآن بالتساهل في رمي الجمرات، حيث إنهم يوكلون، تجد الرجل النشيط أو المرأة النشيطة توكل في رمي الجمرات عنه، وهذا خطأ خلاف هذا الأمر. وإذا وكلت فإن التوكيل يقع باطلا ولا يصح، وكذلك إذا وكل الرجل قال، لأنه خلاف ما أمر به الله عز وجل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فيكون فيه الحذر في هذه الآية، الحذر أو التحذير مما يتهاون به بعض الناس في رمي الجمار. فإن قال قائل إذا كانت المرأة كبيرة السن يشق عليها الرمي بعض الشيء، أو الرجل كبير السن يشق عليه الرمي بعض الشيء، فهل يجوز أن يوكل؟ نقول إذا كان يشق عليه الرمي لذاته فإن له أن يوكل، وإن كان يشق عليه الرمي من أجل الزحام فإنه يؤخر ولا 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 يوكل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لسودة بنت جمعة أن توكل، بل أمرها أن تخرج من مزدلفة وترمي قبل حطمة الناس. واضح؟ ولو كان التوكيل جائزا لمشقة الزحام لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبقيها معه حتى تدرك بقية ليلة مزدلفة وتدرك صلاة الفجر فيها وتدرك القيام للدعاء بعد الصلاة، ولا تحرم من هذا من هذه الأفعال. فلما أذن لها بأن ترجع بليل علم بأن الاستنابة في الرمي في هذا الأمر لا يجوز. وكذلك لو كان جائزا لأذن للرعاة أن يوكل ولم يأذن لهم بأن يرموا يوما ويدعوا يوما. طيب فإن قال قائل ما دليلكم على جواز الاستنابة عند العذر؟ قلنا إن الدليل في هذا ليس بذات القول، ما هناك دليل بين، فيه دليل وفيه قياس. الدليل حديث جابر قال حجبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنه، لكن هذا الحديث ضعيف فيه الأشعر فلشد بالزوار وهو ضعيف، لكن أهل العلم استأنسوا به واستدلوا به. وأما القياس فقالوا إذا جازت الاستنابة في النسك كله ففي بعضه أولى، والاستنابة في النسك كله عند العذر ثابتة ولا لا؟ ثابتة. لكن أيضا هذا القياس فيه نظر، كما أن الدليل فيه نظر. الدليل من حيث ضعف الاستنابة، والقياس هو أن يقال هناك فرق بين من شرع في العبادة وتلبس بها وبين من لم يشرع، فمن تلبس بها لزمته بنفسه، ومن لم يشرع فيها جاز أن يستنيب في محل الاستنابة، فبينهما فرق. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا عجز عن الرمي لا بنفسه ولا محمولا فإنه يسقط عنه، يسقط عنه كسائر الواجبات، يسقط عنه إلى غير بدل لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لكن مشهورا لأهل العلم أنه يوكل. ومن فوائد الآية الكريمة وجود الإخلاص لله، من أين تؤخذ؟ من قوله لله، يعني أتموها لله لا لغيره، لا ترأوا في ذلك جاها ولا رتبة ولا ثناء من الناس، وإنما تتمونها لله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحج والعمرة يخالفان غيرهما في وجوب إتمام نفسهما، من أين تروح يا حسين؟ من قول وأتم، والأمر بالوجوب، ويدل على أنه الوجوب ما قوله فإن أحسرتم كما استيسر من الهدي. أما غيرهما من العبادات فإن النفل لا يجب إتمامه، النفل لا يجب إتمامه، وقد سبق لنا الكلام في ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا أحصر الإنسان عن إتمامهما فله أن يتحلل، فله أن يتحلل، نعم، ولكن عليه الهدي، لقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ومن فوائدها أن ظاهرة شمول الإحصار لكل مانع من إتمام النسك، كل ما يمنع من إتمام النسك فإنه يجوز فيه يجوز التحلل به وعليه الهدي. أصدقوا عليكم. أما الإحصار بالعدو فأظنه محل إجماع أنه إذا أحصر بعدو منعه من إتمام الحج أو العمرة فإنه يتحلل بالنص والإجماع. النص ما هو؟ محل الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية. والإجماع لا نعلم في هذا مخالفا. وأما الحصر بغير عدو مثل عيسى
يصيبه
مرض أو حصر أو ضياع نفقة أو ما أشبه ذلك مما لا يستطيع معه إتمام الحج والعمرة فإن العلماء اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال إنه لا تحل وأنه يبقى محرما حتى يزول المانع، ومنهم من قال إنه يتحل كالحصر بعدو. حجة الأولين أن الله تعالى قال فإن أحصرتم، والآية نزلت في شأن قضية الحديبية وهم قد أحصروا بعدو فيكون الحصر هنا خاصا بالعدو. دليل آخر يقولون لأن رباعة بنت الزبير لما جاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنها شاكة مريضة وذكر الحج قال لها حجي واشترطي، فلو كان المرض أو كان الإحصار بالمرض مبيحا للتحلل ما احتيج إلى أن تشترط، فكانت تسعى تدخل النسك وإذا عجزت تحللت. وأجاب القائلون لأن الحصر عام لحصر العدو وغيره، لأن الآية عامة فإن أحصرتم مطلقة، يعني مطلقة ما قيد بحصر العدو، والعبرة في عموم الله لا بخصوص سبب. هذا دليل العموم في الآية. دليل آخر تعليم هو أن العلة في جواز التحلل بحصر العدو ما هي العلة؟ عدم القدرة على إتمام النسك، وهذا حاصل بالحصر بغير العدو، حاصل في الحصر بغير العدو. والشرع لا يفرق بين متماثلين، الشرع ما يفرق بين متماثلين. وأجابوا عن حديث رباعة بأنهم يقول بأن يقال إن فائدة من حديث رباعة أنها إذا حصل مرض يمنعها من إتمام النسك فإنها تتحلل بلا شيء، وأما إذا لم تشترط فإنها لا تتحلل إلا بدم وحينئذ يظهر فائدة الاشتراط من خاف أن يعوقه مرض أو نحوه عن إتمام النسك. وش الفائدة؟ أنه لا يجب عليه هدي لو تحلل بهذا الحصر. والصواب هو هذا، أن الإحصار يكون بالعدو وبغيره. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الهدي على من أحصر لقوله فما استيسر من الهدي. ومن فوائدها أن من تعذر أو تعسر عليه الهدي فلا شيء عليه. وش الدليل؟ لقوله فمن تيسر من الهدي ولم يقل فمن لم يجد فعليه كذا وكذا. وقال بعض أهل العلم إنه إذا لم يجد شيئا صام 10 أيام قياسا على إيه؟ على هدي التمتع، قياسا على هدي التمتع. والصواب أنه أن هذا القياس ليس بالصحيح، لأن الآية واحدة وذكرت حكمة ذكر الله فيها حكم التمتع الهدي ثم الصيام، وهنا ما ذكر إلا الهدي. وإذا كنتم تقولون إن كفارة القتل ليس فيها إلا العتق ثم الصيام وليس فيها إطعام، ولم تقيسوها على كفارة الظهار عتق وصيام إطعام، فهذه مثلها، فالهادي أولى، لأن آية القتل وآية الظهار كل واحدة منفصلة عن أخرى، لكن هنا الآية واحدة، ففرق الله تعالى بين هذا وهذا، أوجب في هذا الصيام ولم يجب في هذا صياما، دل ذلك على أنه لو على أن الصيام لا يجب على المفطر إذا لم يجب الهدي. واضح؟ طيب، لم يذكر في الآية في وجوب الحلق. نعم، لم يذكر في الآية وجوب الحلق، لكن وجوب الحلق ثبت بالسنة، وعلى هذا فيجب على المفطر إيش؟ أن يحلق، يجب عليه أن يحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وغضب على الصحابة حين تأخروا في تنفيذه، ولا يغضب النبي عليه الصلاة والسلام لترك المصحف، بل لا يغضب إلا لترك واجب، وعلى هذا فيجب على المفطر أن يحلق بدلالة السنة، والقرآن سكت عنه. ومن فوائد الآية الكريمة أن المفطر لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء. من أين تؤخذ؟ لأن الله لم يذكر على المفطر إلا وجوب الهدي، فلو كان قضاء واجبا لذكره الله عز وجل. طيب، فإن قال قائل: هل هذا يشمل الفريضة والنافلة؟ يعني من يشمل من حصر في فريضة ومن حصر في نافلة؟ نعم، قلنا نعم، يشمل الفريضة والنافلة، لكن الفريضة إذا حصر عن إتمامها يلزمه قضاؤها، يلزمه فعلها بماذا؟ بالخطاب الأول، بالخطاب الأول، لا على أنها بدل عن هذه التي وصر عنها. فمثل الرجل شرع في حج الفريضة ثم أحصر عن إسلامه، تحلل ذبح الهدي وتحلل، يجب عليه الحج ولا لا؟ يجب الحج عليه على أنه قضاء؟ لا، يجب الحج عليه على أنه مخاطب به في الأصل، فإيجاب الحج عليه إنما هو الخطاب، الخطاب الأول، لا على أنه بدل عما أحصر عن إتمامه. فإن قال قائل: كيف تقولون إنه لا يجب القضاء في النفل وقد سمي العمرة التي وقعت في السنة السابعة سميت لماذا؟ عمرة القضاء، عمرة القضاء، وتسميته بهذا دليل على أنها قضاء. فالجواب أن يقال: لم تسمى عمرة القضاء لأن الناس قضوها، ولكنها عمرة القضاء من المقضاة، فإن نفس الكتاب الذي كتب بين الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش هذا ما قاض عليه، هذا ما قاض عليه، فالمعنى عمرة القضاء من باب المقاضاة، يعني المصالحة التي وقعت بين الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش. والدليل على هذا أن الذين أتوا بالعمرة في السنة التالية ليس كلهم الذين سابقا، هم كلهم الذين سابقا، ودل هذا على عدم وجوب القضاء. وهو الصحيح أن من حصر عن إتمام النسك وكان قد أدى الفريضة فإنه لا قضاء عليه. واضح؟ فإن قال قائل: أليس الله تعالى قد أمر بإتمامهما؟ وأقموا. فإذا لم يحصل إتمام وجب القضاء. قلنا إنما أمر الله بالإتمام وجعل كفارة ذلك الإتمام كفارة ذلك الإتمام وجعله الهدي فيكون الهدي مبرئا للذمة مسقطا للأمر بالإتمام. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون هذا الهدي مما يصح أن يهدى بأن يكون بالغا للسن سالما من العيوب المانعة في الإجزاء. نعم، لقوله تعالى من الهدي، وأل هنا للعهد أي العهود؟ الذهن. الهدي المعلوم عندك وهو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأثر عليكم تذبحوا جذع أثم من الضخم. ثم قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي. طيب، هل يؤكل من هذا الدم من هذا الهدي ولا ما يؤكل؟ كل شيء فيه هذا تيسر فهو يؤكل، وأما ما فيه فعليه فإنه لا يؤكل. جزاء الصيد يؤكل ولا ما يؤكل؟ فدية الأداء لا يؤكل لأنه في عليه كفارة. أما ما سيسر من هذه هنا وفي التمتع فإنه يؤكل منه. قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة تحريم حلق الرأس على المحرم بقوله ولا تحلقوا رؤوسكم. وهل النهي عام لكل رأس أو للرأس ولبعضه؟ للرأس ولبعضه. يعني إذن لو حلق بعضه وقع في الإثم ولا لا؟ نعم وقع في الإثم، لأن صدق لنا أن النهي يتناول جميع أجزاء النهي عنه. فإذا قلت لك لا تأكل هذه الكتلة وأكلت منها انتكلت أو لا؟ ما انتكلت. طيب، لكن كذلك لا تحلقوا رؤوسكم يشمل الحلق حلق الرأس كله أو بعضه. لا تحلقوا رؤوسكم، وقوله فيستفاد منه تحريم حلق الرأس على المحرم. وهل يستفاد منه تحريم حلق شعر غير الرأس؟ لا، ما يستفاد. إن خص النهي بحلق الرأس فقط، وأما الشارب والأبط والعانة والساق والذراع فلا يدخل في هذا الشيء لأنه ليس من الرأس. وهذا ما ذهب إليه أهل الظاهر. داود الظاهر قال ما أحرم على الإنسان أن يحلق شيئا من شعره إلا الرأس، لأن الله خص لا تحلق رؤوسه. ولكن أكثر أهل العلم ألحقوا به شعر بقية البدن، ألحقوا به شعر بقية البدن، وقالوا إنه يحرم على المحرم أن يحلق أي شعر من بدنه. كتب لكم حتى حلق العانة ونصف الإبط، حلق الساق، حلق الذراع، حرام عليه. القياس وجهه أو العلة الجامعة أن كل منها شعر، أن كل منها شعر يلحق هذا بهذا. ولكن لمن قال بتخصيصه بالرأس أن يمنع هذا القياس ويقول هذا قياس غير صحيح، لأنه إنما نهي عن حلق شعر الرأس لتعلق النسك به. قول لأن حلق الرأس نسك، فلو حلقه المحرم ثم وصل إلى الحل التحلل هل يبقى عنده شعر يحلقه أو قص منه؟ لا، فلهذا نهي عنه. أما بقية الشعور فلا تعلق لها بالنسك، فيكون هنا القياس غير صحيح لوجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه.
طيب على أظافر هل تلحق بشعر الرأس؟
ما تلحق على أظافر، له الشعر وله في الرأس أيضا، فهي أبعد من إلحاق شعر بقية البدن، يعني إلحاق الأظافر بشعر الرأس أضعف من الحق إيش؟ شعر بقية البدن. وجه الظاهر أنها ليست من نوع الشعر، ليست من نوع الشعر، صحيح أنها تشبه الشعر من حيث أنها جزء منفصل، لكنها لا تشبه، ليست من نوع الشعر. ولذلك من لم يرى تحريم حلق شعر بقية البدن فإنه لا يرى، وش لا يرى؟ تحريم فصل الأظافر من باب أولى. ولكن جمهور أهل العلم على أن حلق على أن تحريم الأظافر محرم، قياسا على تحريم شعر الرأس، حلق شعر الرأس. وش العلة؟ يقول لما في ذلك من الترف، لما في ذلك من الترف والتلعيب. نعم، ولكن هذا قياس أو هذه العلة عند التأمل غير واضحة. السبب أن العرب في زمنهم لا يترفهون بحلق الرأس، أليس كذلك؟ فالرفاهية عندهم إنما هي في إبقاء الرأس وترفيهه وتسبيحه ودهنه والعناية به، ولهذا ليس من المعتاد عندهم أن يترفهم بحلق شعر الرأس. فليست العلة إذن في حلق شعر الرأس ترفه. ثانيا أن العلة لا بد أن تضطرب في جميع معلولاتها، وإلا كانت طابلة، وهذه العلة لا تضطرب، بدليل أن الإنسان لو ترفه هو مسلم فتنظف فغسل وأزال الوسخ عنه ولبس إحراما جديد مرض الذي أحرم به، هل يكون مترفها؟ يكون مترفها. وهل هذا حرام؟ ليس بحرام، ليس بحرام. فالعلة في الحقيقة من أظافر في هذه المسألة، أي أن الحاق الأظافر والحاق بقية شعر الجسم في شعر الرأس ليس بظاهرة، ولكن نظرا إلى أن عليها جمهور أهل العلم لا بأس أن يقال للناس اتركوها احتياطا، اتركوها احتياطا مراعاة لقول الجمهور. نعم. طيب، وقوله لا تحلقوا رؤوسا، لا بد أن يكون هناك مسمى للحلق. فلو أخذ الإنسان شعرة أو شعرتين أو ثلاث شعرات من رأسه فهل يقال إنه حلق؟ ما يقال إنه حلق، لا يقال إنه حلق. وهذه مسألة مما تنازع فيه أهل العلم، فقال بعضهم إذا أخذ شعرة من رأسه شعر واحد فقد حلق، فعليه فدية، لكن فدية إطعام مسكين، وإن أخذ شعرتين فإطعام مسكينين، وإن أخذ ثلاث شعرات فدم، فدم أو إطعام سبيل في مسكين نصفا أو سبيل ثلاث فدية. وقال بعض العلماء إن الحكم يتعلق بربع الرأس، بربع الرأس. نعم، فإن حلق دون ربع فلا شيء عليه. وهذا لا شك أنه متحقق ما عليه إلا فلا يكون صحيحا بل هو ضعيف. وقال آخرون تتعلق الفدية بما يماط به الأذى، بما يماط به الأذى معنى يماط يعني يزال، أي بما يحصل به إزالة الأذى، وهذا لا يكون إلا بجزء كبير من الرأس، إلا بجزء كبير من الرأس. وعلم ذلك قال لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فدل هذا على أن المحرم الذي يتعلق به الفدية هو إيش؟ ما يماط به الأذى، وهذا مثل مال، وهو صحيح من حيث إن الفدية لا تجب إلا بما يماط به الأذى، صحيح أن من حيث إن الفدية لا تجب إلا بما يماط به الأذى فقط، لكنه غير صحيح من حيث إن التحريم يتعلق بما يماط به الأذى فقط، فالتحريم يتعلق بما يسمى حلقا، والفدية تتعلق بما يماط به الأذى. فإن قال قائل شاب التحريم غير معروف، هذا غير معروف، فأين دليلك على هذا التحريم؟ العلماء ما قالوا الكلام. نقول دليلنا على هذا التحريم الآية الكريمة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا عام لكل حلق، لا كل ما يسمى حلق ما يسمى حلقا فإنه منهي عنه هذه الآية. ثم قال فمن كان منكم مريضا أو بها أذى من رأسه ففدية، فأوجب الفدية فيما إذا حلق حلقا يزول به الأذى، فقوله أو به أذى، إذا قدرنا إنسان رأسه يؤذيه يجيه الهوام حلق له مقدار سنتيمتر يزول به الأذى ولا لا؟ ما يزول به الأذى، والله إنما أوجب الفدية في حلق ما يزول به الأذى. ويدل لذلك أيضا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد احتجم وهو محرم في يافوخ على رأسه، احتجم وهو محرم، ومعلوم أن الحجامة تحتاج إلى حلق الشعر الذي يكون به الآلة على الحجامة، ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ابتدع، ما نقل أنه ابتدع، فدل ذلك على أن الحلق محرم، وأما ما تتعلق به الفدية فهو ما يماط به الأذى، فيكون في هذا القول موافقة للجمهور وموافقة للإمام مالك. موافقة للجمهور في ماذا؟ في تحريم ما يسمى حلقا، وموافقة للإمام مالك لأنه لا تجب الفدية إلا فيما يزال به الأذى، ما يزال به الأذى. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة ولا تحلقوا رؤوسكم أن حلق الرقبة جائز ولا لا؟ جائز إلا على قول من يرى إشعاق بقية شعر البدن في حلق الرأس، وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله، يبلغ يصل. أظن شرحنا يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز الحلق إلا بعد النحر، بقوله حتى يبلغ الهدي محله إلا بعد النحر. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم إني لبقت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، وقالوا من ساق الهدي فإنه لا يحلق حتى إيش؟ يحل، فلا يحلق حتى ينحر، وقال حتى يبقى الهدي محله. وهؤلاء الذين قالوا به عندهم ظاهر الآية الكريمة وعندهم فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال فلا أحل فلا أحل حتى أنحر، فلا أحل حتى أنحر. طيب، وهذا صحيح لولا ورود الأحاديث بجواز الحلق قبل النحر. صلي ركعتين، صلي ركعتين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في يوم العيد عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وعلى هذا فتكون ظاهر الآية الكريمة يوم العيد، ويتمنى حتى يذبح، فيمنى حتى يصل إلى زمانه ومكانه. نعم، لكن هذا التأويل لا يتأتى في الحديث، فلا أحل نعم حتى أنحى.
قوله لا تحلق ولا يصف عن شيء،
نعم
يتابع على القبلة ولا يبعث يعني الحصار ولا عام الحصار
لا أظهر من يستقل ظهر من يستقل وأحل نتابع. طيب نعم قوله
قوله
لأن سبيا معناها من هذا
اليوم
سبقاته نعم طيب ما اليوم لا يموت هذا لا في ولا تحلق روح نعم قول فإذا أمنتم شرط، ومن تمتع بالعمرة شرط آخر، وهذا الشرط الثاني وجوابه جواب الشرط الأول. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة في الحج فما استيسر منها، فيكون جواب الشرط الأول جملة جواب جملة الشرط الثاني وجوابه. وتقدم المعنى فمن تمتع بالعمرة الحج أي فمن تمتع بمحظورات الإحرام بالعمرة أي بسببها، وذلك أن المحرم إذا أحرم بأشهر الحج فالأصل أن يحرم بالحج ويبقى محرما إلى أن يحل يوم العيد، لكن إذا جعلها عمرة فتمتع بها إلى الحج فعليه الهدي، فعليه ما استيسر من الهدي شكرا لله على نعمة التحلل، شكرا لله تعالى على نعمة التحلل، لأنه في المدة التي بين انتهاء العمرة وابتداء الحج لولا هذه العمرة فكان محرما ممنوعا من ممنوعا مما يحرم في الإحرام أو ممنوعا بما يحرم في الإحرام، ولكن هذه العمرة أحلت له هذه المحظورات، فكان من شكر نعمة الله عليه أن يقوم بذبح الهدي، ولهذا قال فما استيسر من الهدي أي فعليه ما استيسر. وعلى هذا فيكون ماء اسما موصولا في محل رفع مبتدا والخبر محذوف تقدير فعليه ما استيسر من الهدي أي ما تيسر وسهل. والهدي كما سبق المراد بالهدي الشرعي، فألفيه العهد الذهني، والهدي الشرعي هو ما بلغ السن المعتبر شرعا وسلم من العيوب المانعة من الإجزاء. نعم
يا مثلا هذا معروف سن الهدي معروف من الشرع كيف نطلب ما تيسر منه
أين ما استيسر منه، لأنه بعضه غالي وبعضه رخيص، والإنسان قد يكون معه دراهم يدرك بها الغالي ودراهم لا يدرك بها الغالي، فعليه ما تيسر ما استيسر من هدي. قال فمن لم يجد هذا شرع في السماع على كلامه أولا، فمن لم يجد فمن لم يجد قول فمن لم يجد المفعول محذوف وهي من وجد الشيء يجده إذا أدركه، والمفعول محذوف، والفائدة من حذفه العموم، أي فمن لم يجد الهدي أو ثمن الهدي، لأن الإنسان قد يجد ثمن الهدي ولكن لا تجلب في أسواق هدايا، وربما تجلب في أسواق الهدايا ولكن ليس عنده دراهم يشتري بها، ولهذا حذف المفعول به، أي فمن لم يجد هديا أو ثمنه. نعم. فصيام 3 أيام، أي فعليه صيام، أي أو فالواجب صيام. إن قلنا أن التقرير فعليه صيام، أعرضنا صيام على أنها مبتدأ والخبر محذوف، أي فعليه صيام. وإن قلنا فالواجب صيام، أعرضنا صيام على أنها خبر مبتدأ محذوف والمبتدأ محذوف. صيام 3 أيام في الحج، 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعت. قوله تعالى في الحج أي في سفر الحج، فيشمل ما إذا صامها بعد إحرامه بالعمرة وقبل إحرامه بالحج. فلو أن الرجل ذهب متمتعا إلى مكة في أول شهر ذي القعدة ويعرف من نفسه أنه ما عنده مال، وأراد أن يصوم 3 أيام بعد أن حل من العمرة في ذي القعدة، جائز؟ نعم جائز، لأنه الآن في سفر الحج، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة نعم في الحج، دخلت العمرة في الحج، ولأن العمرة أحد السببين الموجبين للهدي، بل هي السبب الوحيد، وتقييم الشيء قبل سببه بعد سببه وقبل وجوبه جائز ولا لا؟ جائز على القاعدة التي عرفناها في قواعد ابن رشد. تمام. إذن في الحج كان فيها 3 توجيهات، أولا في الحج أي في سفر الحج، فترك فيه العمرة ولا لا؟ ترك. ثاني نقول في الحج، لو فرض أنه في الحج أي في أفعال الحج لكانت العمرة منه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج، فيجوز أن نصومها بعد العمرة قبل الدخول في أفعال الحج. شيء ثالث نقول العمرة أحد السببين، بل قد نقول هي السبب الأوحد لإيجاب الهدي، لأن يعني قال فمن تمتع بالعمرة، وجعل العمرة هي السبب في وجود الهدي. وتقييم الشيء بعد وجود سببه قبل وجود شرطه جائز ولا لا؟ جائز. كاليمين تقدمها قبل أن تحمل، تقدم كفارتها قبل أن تحمل. إذن يجوز أن يصومها من يوم يحرم بالعمرة التي نوى بها التمتع، ولهذا قال فصيام 3 أيام في الحج. ويجوز أن يصومها في أيام التشريق كذا. نعم، لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص. والصحابي إذا قال يرخص أو رخص أو ما أشبه ذلك فهذا القول في حكم الرفض، في حكم الرفض. طيب، وأيضا 3 أيام أيام التشهير كلها حج، وش فيها من الحج؟ فيها المبيت، فيها الرمي، فهي داخلة بقوله تعالى 3 أيام في الحج. نعم.
كل لو واحدة أخر الهدي، شخص أخر الهدي إلا أيام الأخيرة من أيام التشريق ثم تعذر عليه ما حصل هدي، متى يصوم؟
يصوم وقت تعذر،
يعني بعد
ولو بعد أن يصلي أيام التشريق لأنه معذور،
لكن لازم أنه في مكة يصوم ولا؟
لا ما هو بلازم، لو خرج
مصر وأنا في سفر.
نعم.
طيب يمكن هل قال مدة وما وصل هذا أو يصل
لو وصل هذا قبل ثلاث مهنة
قال في الحل
لا هذا معروف يكون هذا تأخير معروف وما يجوز إن يأخر عن أيام التشريع محرم لكنه معذور في هذه الحالة التي قلت يعني كان معه دراهم يظنه ليلقى ولكن ما لقى إما عدمت الهدايا أو أنه صارت غالية مرتفعة وكل يوم يقول بعد لأجل اليوم ولكن مثل الحال ما ينبغي إلا ذلك ينبغي أنه يعرف أنه يوم العيد ما وجد شيئا يصوم يوم 11 وهو إذا وجد وهو صائم جاز أن ينتقل إلى الهدي ولو بعد أن صام ما يضر نعم نعم الدين ما انفى ما الحد والله يقول في الحد كيف ايه ما قلنا بان العمره من الحد فما قلت قبل العمره ما يجوز بعد الاحرام يجوز لانه تلبس بالعمره فقد دخل فيه فصح ان يقال في الحد اما قبل الاحرام يجوز العمره فلا يجوز ما يجب على أيام التشريق ما يجب فلو الحق بأن يترك الصيام ويشتري الهدي لأنه هو الأصل لا ما يزن لكن له أن يفعل فصيام ثلاثة أيام في الحج مع أن الأسئلة هذه يا أخواني ترى الأسئلة هذه ليس تناقش الآن هذه في غير محلية متى نناقش هذه؟ في وقت الفوائد.
الفوائد ممنوع.
ها؟ الفوائد ممنوع السؤال. ممنوع ما دمنا نتلقاها، لكن إذا انتهت يمكن تسأل. طيب، على كل حال فما استفدت من هذه؟ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. كلمة صيام ثلاثة أطلق الله فيها. فيشمل ما إذا كانت متتابعة أو غير متتابعة. وسبعة إذا رجعتم يعني وصيام سبعة إذا رجعتم قال بعض العلماء رجعتم إلى أهليكم وعلى هذا فلو صامها في مكة ما أدى وقال آخرون المراد إذا رجعتم أي من الحج لأن من قال صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم يعني من الحج إذا رجعتم يعني من الحج فمن نظر إلى كلمة رجع رجح أن المراد رجعتم إلى أهلكم لا سيما وأنه قد ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس وسبعة إذا رجع إلى أهله وسبعة إذا رجع إلى أهله وتكون الحكمة في أن الله تعالى أخرها إلى رجوع الأهل لأنه لا ينبغي أن يصوم الإنسان وهو مسافر فلو ألزم بأن يصومه مسافر لكان في ذلك مشق عليه ويكون تقييد هذا الرجوع لا من باب الإلزام ولكن من باب إيش؟ من باب الرخصة والتسهيل من باب الرخصة والتسهيل وأنه لو صام فلا حرج وإذا نظرنا إلى قوله ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أي من الحج يعني لقد جاء في الحج أي إذا رجعت من الحج فيشمل الصيام في مكة بعد انتهاء أيام التشريق وربما يؤيد هذا أن الله عز وجل إنما قال صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ولم يقل إذا أنهيتم نسككم لأن الخروج إلى الحج الخروج إلى الحج سفر والدليل على أنه سفر أن أهل مكة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا صلي ركعتين كانوا يقصرون ويجمعون في كل مرة إذا رجعتم من الحج لأنه سفر نعم قال الله تعالى تلك عشرة كاملة تلك المشار إليه الأيام التي أمرنا بصيامها أي تلك الأيام الثلاثة والسبعة عشرة كاملة طيب قوله تلك عشرة وقوله كاملة نحن نعلم أن القرآن الكريم ما في شيء حشو أبدا، ما في كلمة إلا ولها معنى، فكلمة تلك عشرة كاملة. قد يقول قائل هذا مفهوم، ثلاثة أيام وسبعة العشرة مفهوم، فلماذا قال الله عز وجل تلك عشرة كاملة مع أن نعلم أن القرآن في أعلى ما يكون من البلاغة؟ نقول حكمة لهذا، لأنه لما فرق بين الثلاثة والسبعة قال ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، فقد يتوهم واهم أنها بتفرقها صار كل واحد منها إيش منفردا عن الآخر، يقول لا، لأن مثلا لو صمت ثلاثة أيام قبل شهرين هم يصوموا اليوم سبعة ما يبقى صمت عشرة، لأنه منفصل بعض عن بعض. وهنا وإذا رجعتم ولا سيما في زمن السبع السابق قد يكون بين الحج وبين الرجوع شهرين ثلاثة أربعة إلى ستة أشهر، فقال الله تلك عشرة لئلا توهموا توهم أنه مع تفرقها لا يضم بعضها إلى بعض بل تتجزأ، فقال تلك عشرة. طيب إذن تلك عشرة ما الفائدة من قوله كاملة؟ ألا يكفي أن يقول عشرة؟ فنقول لأنه قد يتوهم أيضا متوهم أن العشرة المتفرقة أن هذه العشرة المتفرقة يكون فيها نقص بسبب إيش؟ بسبب التفريق، يكون فيها نقص بسبب التفريق. فقال الله تعالى كاملة حتى لا يتوهم واهم بأنها لتفرقها تكون ناقصة، فتبين بهذا الحكمة العظيمة لقوله تلك عشرة كاملة. وقال بعض العلماء إنه قال تلك عشرة كاملة يعني كاملة في الإجزاء عن الهدي، وأنكم إذا عزمتم الهدي وصمتم هذه الأيام فقد أتيتم بالهدي كاملا كانما أتيتم بهدي كامل إسلام. ولكن المعنى الأول أوضح، المعنى الأول هو الأوضح، قال تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن، ذلك المشار إليه الحكم المستفاد مما سبق، أي ذلك الحكم لمن لم يكن، أي ثابت لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قوله تعالى لمن لم يكن أهله، أهله من المراد بهم؟ قيل المراد به نفسه، لمن لم يكن أهله أي نفسه، أي لمن لم يكن حاضرا المسجد الحرام. وقيل المراد بالأهل سكنه الذين يسكن إليهم من زوجة وأب وأم وأولاد وما أشبه ذلك، فيكون معنى ذلك لمن لم يكن سكنه حاضر المسجد الحرام. وهذا أصح، لأن التعبير بالأهل عن النفس بعيد بعيد، ولكن أهله يعني الذي يسكن إليهم من زوجة وأم وأب وأولاد هذا هو الواقع. وقوله حاضر المسجد الحرام، المراد بالمسجد الحرام مسجد مكة، والحرام صفة مشبهة، حرام صفة مشبهة بمعنى ذي الحرمة، بمعنى ذي الحرمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد عادت حرمتها اليوم نعم كحرمتها في الأمس. فمعنى الحرام أقول هي من حيث العربية صفة مشبهة بمعنى ها بمعنى إيش؟ بمعنى ذي الحرمة، الحرام يعني ذي الحرمة. وحرمة المسجد الحرام معروفة من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. من المراد بحاضر المسجد الحرام؟ حاضر المسجد الحرام روي عن ابن عباس وجماعة من السلف والخلف أن المراد بحاضر المسجد الحرام أهل الحرم، أهل الحرم يعني ما أدخلت الأميال نعم مع أسد الأميال، فمن كان خارج الحرم فليس من حاضر مثل الحرم. وقيل حاضر المسجد الحرام أهل المواقيت ومن دونه، وعلى هذا فأهل بدر من حاضر المسجد الحرام لأنهم دون المواقيت، وأهل جدة من حاضر المسجد الحرام لأنهم دون المواقيت. وقيل حاضر المسجد الحرام أهل مكة ومن بينهم وبين مكة من المسافة، من المسافة القصر وهي يومان، وعلى هذا فأهل جدة وأهل بدر ليسوا من حاضر المسجد الحرام. وأهل حجة على هذا القول، حجة غلبة دون جدة، يكونون على هذا القول من حاضر المسجد الحرام لأنهم دون المسافة. أهل الشرائع أي مسافة يومين على علمها جدة يومين عن مكة إيه على مع الإثليه. طيب أهل الشرائع من حاضر المسجد الحرام، ولكن الأقرب القول الأول أن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم، هم حاضرون، وأما من كان من مرايا الحرم فليس من حاضرين، بل هم من محل آخر، وهذا هو الذي ينضبط. فعلى هذا إذا تمتع أهل جدة عليهم الهدي ولا لا؟ على هذا القول عليهم الهدي، إذا تمتع أهل الشرائع فعليهم الهدي، أما أهل مكة ومن كان داخل الأميال فليس عليهم الهدي. فلو فرض أن أحد من الناس محاد لمزدلفة وأتى بعمرة يكون متمتعا؟ لا، لأنه محاضر المسجد الحرام، كلما أدخلت الأميال فهو من حاضر المسجد الحرام، وليس لهم متعة، ليس لهم متعة، إنما المتعة لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب فإن كان شخص في مكة بالدراسة يدرس لكن وطنه في الرياض أو في المدينة مثلا وتمتع فعليه الهدي؟ عليه الهدي. طيب أكثر وقت في مكة لكن أهله ليسوا حاضر المسجد الحرام، أهله ليسوا حاضر المسجد الحرام، وإقامته في مكة ليست إقامة استيطان، والمراد أن يكون مستوطنا في مكة. طيب إذا كان له مقران في الطائف وفي مكة في سكن، يعني من أهل مكة وأهل الطائف، في أيام الغير يروح للطائف يسكن، وفي أيام غير الغير يكون في مكة، هل هو من حاضر المسجد الحرام؟ لا، ما هو من حاضر المسجد الحرام، والآن بين بين، والآن بين بين، والله عز وجل يقول لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام للذي ليس أهله حاضر المسجد الحرام. فهنا نقول إن نظرنا إلى مقاده في الطائف قلنا ليس من حاضر المسجد الحرام، وإن نظرنا إلى مقاده في مكة قلنا هو من حاضر المسجد الحرام، فنعتبر الأكثر إذا كان أكثر إقامته في الطائف. نعم، فليس من حاضر المسجد الحرام، وإن كان أكثر إقامته في مكة فهو من حاضر المسجد الحرام. نعم.
طيب القول الثاني يا شيخ مثل الحليفة.
نعم.
مثل ذو الحليفة.
نعم.
يعني من حاضر المسجد الحرام.
هم يقولون من كان دون المواقيت كذا. تعبيرهم. ظاهر. دون المواقيت معناها اللي في ميقات نفسه ليس من حاضر المسجد الحرام.
كم سنة؟ مسافة الأميال كم؟
أي الأميال؟ أميال مصر. لا تراقص الأميال العلامات يسمونها أميال وتختلف. أقربها إلى مكة التنعيم، أقربها إلى مكة التنعيم، ولهذا الآن يقولون إن مكة تعدت التنعيم، الآن فيه بيوت تصل إلى مكة وراء التنعيم. نعم، يعني خرجت عن حد الحرم مكة، ومن جهة عرفة بعيدة جدا لأنها مزدلفة كلها من الحرم، ومن جهة جدة إلى الحديبية بعيدة. نعم،
يذبحون
مكة ورسول. أي شو يذبحون؟
يذبحون هدية.
أي والله فيها نظر، لأنه في الحقيقة هم من أهل مكة فقد يكون تبع لها، هم من أهل مكة صحيح، هم من أهل الحرم الآن لكنهم يعتبرون من أهل مكة، والظاهر أنه لا شيء عليهم. إيه وقال هذا من أهل مكة، والآن من أهل مكة لكنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ما تصل ولا مصطلح ولا شيء. نعم،
اللي وضع الأميال،
اللي وضع الأميال يقولون إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أمر الله، ذلك لما لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله، اتقوا الله تقدمت وتأتي كثيرا، معناه اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا أحسن ما قيل في التقوى، وأجمع أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. واعلموا أن الله شديد العقاب، الله بعد أن أمر بالهدي فالأمر بكل ما سبق من المناسك، أمر بتقواه وحذر من مخالفته، فقال واعلموا، اعلموا مثل كلمة انتبه، انتبه، فهي أشد من قوله واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال واعلموا، يعني اعلموا علم يقين ينبني عليه الاعتقاد أن الله شديد العقاب. شديد العقاب لمن؟ لمن عصاه وخالف أمره ولم يقم بتقواه، فإنه تعالى شديد العقاب، وفي هذا تحذير بالغ من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال الحج أشهر معلومات، الحج أشهر، نعم، هنا فيه إشكال، لأن الحج أعمال والأشهر زمن. نعم، الحج أعمال والأشهر زمن، فكيف يصح الإخبار بالزمن عن العمل؟ لأن العمل قائم بالعبد والزمن ظرف ليس هو العمل. نعم، فلو قلت مثلا صلاتي يوم، صلاتي يوم، يصح هذا ولا لا أن تخبر بالصلاة عن اليوم، باليوم عن الصلاة؟ لا، صلاتي عمل واليوم زمن العمل. الحج عمل والأشهر زمنه. لو كانت العبارة الحج أشهر أشهرا معلومات كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب علينا من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة، فكما في إشكال، لكن هنا الحج أشهر فعبر بالأشهر أو أخبر بالأشهر عن العمل. قال بعضهم إنه على حرف المضاف، والتقدير الحج حج أشهر معلومات، حج حج أشهر يعني معلومات، ولا يكون في غيرها، ولا يكون في غيرها، بخلاف العمرة، يعني العمرة تكون في كل وقت. وقيل إنها على تقدير مضاف، ليس تقدير حج وإنما الحج ذو أشهر معلومات، الحج ذو أشهر معلومات، فحرف المضاف وأقيم المضاف إليه مقام، وهذا كثير باللغة العربية. إنما على كل حال الحج أشهر، يعني لا يكون الحج إلا في أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عند أكثر أهل العلم، وقيل الحجة كلها، كل ذي الحجة عند آخرين أهل العلم، وهو مذهب مالك وهو الصحيح، لأن كلمة أشهر جمع وأقله ثلاثة، هذا المعروف في اللغة العربية، ولا يطلق على الجمع على اثنين أو على اثنين وبعض الثالث إلا بقرينة، إلا بقرينة، وهنا لا قرينة تدل على ذلك، لا قرينة تدل على ذلك، لأنهم إن جعلوا أعمال الحج في الشهرين والعشرة أيام يرد على هذا الأشكال، ولا لا؟ متى يبدأ الحج؟ يبدأ الحج فعلا من الثامن، من الثامن، ما نخرج إلى الحج إلى مشاعر الحج إلى الثامن، وأيضا ينتهي الثالث عشر، مو بالعاشر. فلذلك كان القول الراجح أنه ثلاث عشر، لأنه موافق للجمع، وفائدته أنه لا يجوز تأخير أعمال الحج إلى ما بعد شهر ذي الحجة إلا لعذر، هذا الفائدة. لو أخرت طواف الإفاضة مثلا إلى شهر المحرم فإن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه هو في أشهر الحج، والله يقول الحج في أشهر، فلابد أن يقع في أشهر الحج. لو أخرت الحلق إلى محرم فهذا لا يجوز، لأنه تعدى أشهر الحج. فالصواب أن أشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، القعدة بالفتح أفصح والحجة بالكسر أفصح، على العكس. طيب هل هذه الأشهر من الأشهر الحرم؟ اثنان من أشهر الحرم، وهما ذو القعدة وذو الحجة، وواحد ليس منها وهو شوال. شفلا رمضان شهر صيام، شوال شهر حج، وذو القعدة شهر حج وحرم، وذو الحجة حج حرم ومحرم حرم وليس بحج. هنا
ما يمكن أن نوجه الآية بدون تحذير
الحج؟ نعم، وظهر الآية أن الحج هو الأشهر نفسه. ثم قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. فمن فرض، من اسم شرط، وفرض فعل الشرط، فيهن الضمير يعود إلى الأشهر، أشهر الحج. وقد أجمع العلماء في هذا الضمير أن المراد بالكل البعض، إذ لا يمكن أن يفرض الحج بعد ظهور الفجر من اليوم العاشر، ما يمكن، هل يمكن؟ هل يمكن أن يفرض الإنسان الحج بعد طلوع الفجر من اليوم العاشر من ذي الحجة؟
لا
ما يمكن، لأنه فات الحج عرفه ويقول في طلوع الفجر. إذن فمن فرض فيهن، هذا ليس على عمومه، ليس عاما لكل أشهر، لأنه لا فرض للحج بعد طلوع الفجر من يوم عرفة من يوم العاشر. متى يكون الفرض؟ من أول ليلة من شوال إلى ما قبل طلوع الفجر لزمن يتمكن فيه من الوقوف عرفة، هذا يمكن فرض الحج فيه. طيب فلا رفث، جملة فلا رفت جواب الشرط. فلا رفت أين خبر لا؟ بل فيها قراءتان فيها فلا رفت ولا فسوق. فلا رفت ولا فسوق هذه قراءة. قراءة أخرى فلا رفت ولا فسوق. أما جبال فإنها بالبناء على الفتح على قراءتين. القراءتان في الكلمتين الأوليين فلا رفث ولا فسوق وقراءة فلا رفث ولا فسوق. أما ولا جبال فهي بالفتح. نعم فلا رفث أي فلا رفث منه أو فلا رفث فيه. إن كنا فلا رفث منه فالضمير يعود على الفارق. وإن كنا فيه فالضمير يعود على الحج. فمن فرض فيه من الحج فلا رفث فيه أي في الحج. أو فمن فرض فيه من الحج فلا رفث منه أي من الفارض. ولكن يؤيد الأول قوله ولا جدال في الحج لا سيما على قراءة الفتح في الثلاثة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب ما هو الرفث؟ يقول العلماء إنه الجماع ومقدماته. الجماع ومقدماته هذا الرفث. مقدماته كاللمس والنظر. وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام عقد النكاح وحرم أيضا خطبة النكاح. يعني كل ما يمكن أن يوصل الجماع فهو محرم في باب الحج. باب الحج أعظم من باب الصيام. باب الصيام يجوز فيه التقبيل ويجوز عقد النكاح وتجوز الخطبة خطبة النكاح. لكن في الحج لا، كل ما يتعلق بالنساء فإنه ممنوع. والحكمة من ذلك يبقى القلب فارغا للنساء. الرفث كنا انه جماع ومقدماته وكل ما يثيره حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام حرم عقد النكاح وحرم الخطبه خطبه المراه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام فيما صح عنه من حديث عثمان رضي الله عنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. عاصم اذا لا رفث الجماع ومقدماته ووسائله. نعم جماع ومقدماته ووسائله. الجماع معروف مقدماته كاللمس والتقبيل وما اشبه ذلك ووسائله كالعقد والخطب. وهل الكلام هل يتعلق بالنكاح من ذلك او لا؟ يحتمل ان يكون من ذلك كما يتحدث الناس فيما بينهم بالجماع وما يتعلق به. ويحتمل انه ليس منه الا بحضرة النساء كما قال ابن عباس رضي الله عنه وقد انشد بيتا فقيل له كيف تقول هذا وانت محرم؟ فقال إنما ذلك بحضرة النساء. وذلك لأنه بحضرة النساء لا شك أن تحرك الشهوة أكثر مما إذا كانت النساء غائبة. فذكر النكاح بدون حضور النساء هذا قد لا يكون داخلا في قوله تعالى فلا رفث. وإن كان الأولى التنزه منه لا سيما للشاب. وقول ولا فسوق ما هو الفسوق؟ قال بعضهم إن الفسوق هو الذبح لغير الله. نعم هو الذبح لغير الله لقوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به حتى تبارك. وقال بعضهم بل الفسوق المهار كالغيبة والنميمة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتال الكفر. وقال آخرون بل الفسوق كل المعاصي لقوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وهذا أقول أصح. وقال آخرون إن المراد بالفسوق محظورات الإحرام فقط، لأن الله قال لا رفث، والنهي عن الرفث خاص بالإحرام، فلا فسوق يعني في تناول محظورات الإحرام. ولكنه تقدم لنا مرارا وتكرارا أنه كلما كانت الآية صالحة للعموم فهو أولى. فنقول المراد بالفسوق الذي نهى الله عنه في هذه الآية هو الخروج عن طاعة الله في أي معصية من المعاصي. نعم، فيشمل في ذلك، فيشمل ذلك في أول مرتبة محظورات الإحرام مثل حلق الرأس والطيب، تغطية الرأس وما أشبه ذلك، لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، لا تقتلوا الصيدة وأنتم حرم، فيدخل فيه محظورات الإحرام. يدخل فيه الغيبة ولا يدخل الغيبة، يدخل الغش في البيع والشراء، يدخل الكذب، يدخل النميمة، يدخل نسيزة بالمسلمين، يدخل الاحتقار المسلمين، مثل أن ترى شيخا كبيرا أو عجوزا أو أحدا متعبا فتضحك منه أو تستهزئ به أو ما شابه ذلك، كل هذا داخل في قوله ولا قصور. وقوله ولا جدال في الحج، قوله ولا جدال، نعم، لا جدال في الحج، لا جدال في الحج، اختلف المفسرون في معنى قول لا جدال في الحج، هل المعنى لا جدال في أحكامه أو أن المراد بالجدال المنازعات والخصومات التي تقع بين الناس؟ والصواب العموم، صواب العموم، سواء كان ذلك الجدال في أحكام الحج أو في غيره. في أحكام الحج مثل ما يتنادى أهل الجاهلية يقول نحن حجنا أكمل من حجكم، نحن وقفنا بعرفة وأنتم ما وقفتم وما أشبه ذلك. نعم، أو يجادل في أحكام الحج لأن هذا حرام أو هذا حلال أو ما أشبه هذا. ولا جدال أيضا منازعات بين الناس فيما بينهم، وهذا أيضا وهذا يقع كثيرا في الحج. أولا اللي يحج يعرف النزاع وكثرة الخصومات، لو يقفون عند الماء أو عند الخباز ينفعون الخبز، نعم، تجادل، يقلب واحد على الثاني تجلس قبله فيحصل الجدال. السيارات أيضا إذا تزاحمت حصل جدال. فالجدال في الحج من أكثر ما يكون، ولهذا حث الله تعالى النهي عن الجدال فيه، فقال ولا جدال في الحج. والحكمة من ذلك هو أن الجدال يورث الانفعال النفسي والانشغال بهذا الجدار عن الجدار اللي هو فيها. والجدار كما تعرفون ما يتوقف انشغال القلب فيه على وقت الجدار فقط، وإنما ينسحب على ما بعده، تجد في الفكر ليتي قال انسدحت سني أرب من خلص، نعم، ليتي غاربه على وجهه، ليتي فعلي كلا، ليتي فعلي كلا، نعم، فيبقى مع نفسه في صراع ويذهب عنه الخشوع الذي من أجله جاء تاركا أهله ووطنه وماله من عبادة الله عز وجل. نعم، ولهذا منع الشرع من كل معاملة تؤدي إلى النزاع وإلى العداوة والبغضاء. النجش محرم سبب يؤدي إلى النزاع، والغش محرم كذلك. نعم، ولا سوء ولا جدال في الحج. طيب، هل هذه الآية على عمومها؟ فإن قلت نعم فما الجمع بينها وبين قوله تعالى ادعوا إلى ربك إلى سبيل ربك للحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم، إن قلت إن قوله ولا جدال في الحد المراد المنازعات في أمور الدنيا فقط فلا إشكال ولا ترد عليها الآية، وإن قلت إنه عام وردت عليك الآية وجادلهم بالتي هي أحسن. فنقول طريق الجمع بينهما أن نقول إن بين الآيتين عموما وخصوصا مطلقا ولا وجهيا أو ما نعرف الوجه ولا العموم والخصوص الوجهي اللي معناه وحده عامة من جهة وخاصة من جهة. نعم، والعموم والخصوص المطلق اللي وحده أعم مطلقا والثانية أخص مطلقا. عرفتم؟ أو يحتاج إلى مثال؟ يحتاج إلى مثال، نحن نمثل إحنا ماذا مهبتس أصول لكن لا بقى. قال النبي عليه الصلاة والسلام